بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الأخير في بيان أن مفاد معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على وفق القاعدة ما أشار إليه صاحب الوافي رحمه الله في الجزء الثامن صفحة 951، وبنى عليه بعض الأجلة رحمه الله في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 158، وبيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول، إن هناك فرقا بين معتبرة عبد الرحمن الأولى التي ذكرت أن من شك في السجود وقد نهض للقيام لم تجر في حقه القاعدة، وبين من شك في الركوع وبين معتبرته الثانية التي مفادها من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود فإنه تجري في حقه القاعدة. والوجه في ذلك أنه في الفرض الأول، وهو من شك في السجود وقد نهض للقيام، لم يحرز المكلف التجاوز، أي لم يحرز الدخول في الغير المترتب، فإن شكه في السجود مساوق لشكه في أن هذا النهوض نهوض للقيام، أم أنه مقدمة من مقدمات السجود. فحيث إنه لم يحرز الدخول في الغير المترتب لشكه في أن هذا النهوض نهوض للقيام أم لا، لم تجري القاعدة على طبق القاعدة. ولكن في معتبرته الأخرى، وهي من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، فإن الهوية إلى السجود مسبوق عادة بالقيام بعد الركوع، إذ لا يهوي المكلف إلى السجود عادة إلا بعد قيام بعد الركوع، أو فقل إلا بعد قيام بقصد أنه قيام بعد الركوع. فلأجل ذلك كان الهوي إلى السجود أمارة وجدانية على مسبوقيته بقيام بقصد كونه قياماً بعد الركوع. ومن الواضح أن القيام بعد الركوع جزء من أجزاء الصلاة، وهو مترتب شرعاً على الركوع، ولذلك من رأى نفسه قائماً عن انحناء، أي رأى نفسه قد قام عن انحناء ولا يدري أنه ركع أم لم يركع،
تجري قاعدة التجاوز في حقه، لأنه تجاوز الركوع بالدخول في الغير المترتب شرعا على الركوع، ألا وهو القيام بعد الركوع. فكما تجري القاعدة لمن رأى نفسه قائما عن انحناء عند الشك في وقوع الركوع، كذلك تجري القاعدة عند من شك في الركوع وهو يهوي إلى السجود. فإن الهوي أمارة وجدانية على أنه قام قبل هذا الهوي بقصد القيام بعد الركوع. فجريان القاعدة حينئذ كما هو مفاد معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لأن التجاوز تحقق حقيقتان، وهو تجاوز المحل الشرعي للركوع بالدخول في الجزء المترتب عليه شرعاً، وهو القيام بقصد كونه قياماً بعد الركوع. فهذا هو الفارق بين الفرضين. ولذلك لم تجري القاعدة في الفرض الأول، وهو من نهض للقيام وشك أنه سجد أم لم يسجد، وجرت في الفرض الثاني، وهو من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الميزان في جريان قاعدة التجاوز تجاوز المحل الشرعي، وتجاوز المحل الشرعي منوط بقيدين. القيد الأول ما كان على نحو القضية الشرطية، وهي أن يجزم أنه دخل في الجزء المترتب إن كان المشكوك قد وقع قبله. فمثلاً من شك في القراءة وهو في الركوع فهو يجزم أنه دخل في الغير المترتب على القراءة إن كانت القراءة قد وقعت في محلها. فهذه القضية الشرطية هي القيد الأول، وإلا لو لم نعتبر على نحو القضية الشرطية وقلنا أن يدخل في الجزء المترتب، فلازم ذلك أن لا تجري القاعدة في شيء من الموارد، لأنه متى شك في أن الجزء السابق وقع أم لا فقد شك في أن ما دخل فيه جزء مترتب أم لا. إذن ليس الميزان أن يحرز أنه دخل في الجزء المترتب على كل حال، هذا لا يمكن إحرازه في أي مورد من موارد قاعدة التجاوز، بل الميزان أن يحرز أنه دخل في الجزء المترتب لو كان الجزء المشكوك قد وقع في محله، أي أن يدخل في ذات الجزء المترتب لا فيما يحرز أنه مترتب. هذا هو القيد الأول. والقيد الثاني، أن يدخل في الجزء المترتب بقصد أنه الجزء المترتب، لأنه لو لم يدخل فيه بقصد أنه الجزء المترتب ولو كان القصد ارتكازيا لا تفصيليا فلم يحرز التجاوز عن محل الجزء المشكوك. وهذان القيدان منطبقان على القيام، فمن قام بعد انحناء وشك أنه ركع أم لم يركع، فالقيد الأول وهو أنه دخل في الجزء المترتب على الركوع لو كان الركوع قد وقع قبله، هذا صادق عليه. والقيد الثاني وهو أنه دخل في القيام لا غافلا، بل دخل في القيام بقصد أنه قيام بعد الركوع ولو كان قصدا إجماليا ارتكازيا. فحيث صدق القيدان على القيام فالشك في الركوع ملغان بجريان قاعدة التجاوز. فإذا جرى ذلك في الركوع، فإذا جرى ذلك في القيام، جرى ذلك عندما يشك في الركوع وهو يهوي إلى السجود. الأمر الثالث، بناء على الميزان الذي ذكرناه، لا فرق بين أن يدخل في الجزء المباين أو الجزء المسانخ، كما لا فرق بين أن يدخل في جزء مباين للجزء السابق على الجزء المشكوك أو يدخل في الجزء المسانخ للجزء السابق على الجزء المشكوك. بيان ذلك، مثلا من رأى نفسه أنه يسجد السجدة الثانية لأنه سجد بقصد كونها السجدة الثانية وشك أنه سجد الأولى أم لم يسجد، جرت في حقه قاعدة التجاوز لانطباق ميزان قاعدة التجاوز عليه، وهو أنه دخل في الجزء المترتب بقصد كونه الجزء المترتب. وإن كان بين السجودين تسانخ لا تباين، المهم أنه دخل في السجدة بقصد كونها السجدة الثانية. وكذلك إذا شك في القيام، هل أنه ركع قبله أم لا، جرت القاعدة مع أن هذا القيام مسانخ للقيام السابق على الركوع، فإن المسانخ لا تضر، أي المسانخ بين ما دخل فيه وبين ما سبق، المهم أن يدخل بقصد كونه الجزء المترتب. هذا تمام ما أفيد في توضيح النكتة. ويلاحظ على ذلك أولا بأن دعوى أن من هوى للسجود فالهوي أمارة وجدانية على مسبوقيته بالقيام بقصد القيام بعد الركوع، فيه أنه لا ملازمة حتى عادة بين الهوي إلى السجود وبين مسبوقيته بقيام بقصد كونه قياما بعد الركوع، إذ يغفل المكلف عادة بأن يهوي من القيام الذي قبل الركوع قاصدا الركوع ثم يغفل فيهوي إلى السجود، ويكون هويه للسجود ليس مسبوقا بقيام بعد الركوع بل بالقيام الذي قبل الركوع. فتحقق الغفلة بأن يهوي من القيام السابق على الركوع إلى السجود يحصل عادتان، فلا ملازمة عادة بين الهوي إلى السجود وبين قيام بقصد كونه قياما بعد الركوع. وثانيا على بعض المباني نقول، لا على لعله لا يرى هذا المبنى، على بعض المباني بأن جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية جزء من أجزاء الصلاة، فعلى هذا المبنى من رأى نفسه في جلسة الاستراحة، أي من رأى نفسه جالساً بقصد جلسة الاستراحة فشك هل أنه سجد قبل ذلك أو أن هذه الجلسة هي الجلسة بين السجدتين، فمقتضى هذا المبنى جريان القاعدة، قاعدة التجاوز، لأنه دخل في جزء مترتب بقصد كونه الجزء المترتب، مع أنه لم يجري أحد القاعدة، إذ لا فرق بين كونه في جلسة الاستراحة وبين إذا نهض للقيام، فكما أنه إذا نهض للقيام وشك أنه سجد أم لم يسجد لا تجري القاعدة، كذلك إذا رأى نفسه في جلسة الاستراحة فشك أنه سجد قبلها أم لم يسجد لا تجري القاعدة. وثالثا لابد من النظر في اختلاف المباني، فهنا مباني ثلاثة في المقام لابد من الإشارة إليها. المبنى الأول أن المناط في جريان قاعدة التجاوز تجاوز المحل الشرعي، لا الدخول في الغير، وهو مبنى سيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ قدس سرهما وبعض الأجلة في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز رحمه الله. فإن المناط على تجاوز المحل الشرعي لا على الدخول في الغير، ولذلك لا ملازمة بين تجاوز المحل الشرعي والدخول في الغير. مثلا من شك في التسليم بعد فوت الموالاة أو شك في التسليم بعد الحدث تجري القاعدة فيه، لأنه تجاوز المحل الشرعي للتسليم، وإن لم يدخل في الغير لأنه لم يدخل في أي شيء وإنما فاتت الموالاة أو حصل منه حدث أو استدبار وما أشبه ذلك، فهنا تجري القاعدة عند هؤلاء الأعلام. مما يعني أن المناط تجاوز المحل الشرعي للمشكوك وإن لم يدخل في الغير، نعم إذا كان الشك في جزء من أجزاء الصلاة، لا شك في الجزء الأخير من الصلاة وإنما الشك في جزء من أجزاء الصلاة أثناءها، فهنا توجد ملازمة عقلية بين تجاوز المحل الشرعي والدخول في الغير المترتب، إذ لا يتصور أثناء الصلاة أن يتجاوز المحل الشرعي للجزء إلا بالدخول في الجزء المترتب شرعا عليه. بناء على هذا المبنى نقول نعم صحيح، ولكن يعتبر في جريان القاعدة أن يحرز تجاوز المحل الشرعي، وإحراز تجاوز المحل الشرعي بإحراز أنه دخل في الغير المترتب وإحراز أنه دخل في الغير المترتب فرعا ليس عنده شك إلا الشك في الجزء السابق، وليس عنده شك في جهة أخرى، بل شكه متمحض في أنه أتى بالجزء السابق أم لا. وهذا لا ينطبق على القيام بعد الركوع. والسر في ذلك أن هنا فرقا بين صورتين: الصورة الأولى أن يقوم عن انحناء، فقيامه عن انحناء أمارة على أن هذا القيام ليس هو القيام السابق قبل الركوع، لأن القيام السابق قبل الركوع ليس عن انحناء. فكون هذا القيام عن انحناء هو بنفسه أمارة على أنه ليس هو القيام السابق على الركوع، لذلك فهو يحرز أنه دخل في الجزء المترتب على الركوع، وشكه متمحض فقط في أن الركوع حصل أم لم يحصل. هنا تجري القاعدة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يحرز أن قيامه عن انحناء، بل رأى نفسه قائما بقصد أنه قيام بعد الركوع، لكن لا يدري أن هذا القيام بعد انحناء أم لا. فهنا لم يحرز من الأساس أنه دخل في الجزء المترتب، لعل هذا القيام هو القيام الذي سبق الركوع. فحيث لم يحرز أنه دخل في ذات الجزء المترتب، ولعله القيام السابق، لم يحرز تجاوز المحل الشرعي للركوع، وبالتالي لا مجرى للقاعدة. فكيف يقال إن الشك في الركوع بعد القيام مجرى للقاعدة بلا كلام؟ بل هو مجرى للقاعدة إذا أحرز أنه قيام عن انحناء لا مطلقان. ويأتي الكلام في بقية المباني إن شاء الله تعالى، والحمد لله.